إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. كان حديثنا في الخطبة الماضية عن أسباب إجابة الدعاء، وتطرقنا إلى بعض الأمور والآداب التي بسببها يستجيب الله دعوة الداعي، وذكرنا جملة منها، وبقي شيئا نذكر أهمها ثم نذكر موانع الإجابة، لأن كثيرا من الناس يدعون فلا يستجيب الله لهم دعاءهم بسبب اقترافهم لبعض موانع الإجابة أو ترك أسبابها أو عدم تحري أوقاتها. إن من أسباب استجابة الدعاء لهو الدعاء بسم الله الأعظم. الاسم الأعظم ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه الله لفظ الجلالة، هو الاسم الأعظم، وهو أعرف المعارف وتتبعه جميع الأسماء. فقد روى الإمام أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إنك أنت الله الأحد الصمد. لا توزع الريحان، من مس الحصى فقد لغى. اجلس. اللهم إنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعا به أجاب. وروى أيضا أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لك الحمد المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فينبغي على الداعي أن يقدم بين يدي دعائه هذه الأسماء الطيبة الجليلة، أن يثني على الله سبحانه وتعالى بها ثم يدعو بما شاء، ففيها الاسم الأعظم الذي من الذي هو من أسباب إجابة الدعاء. وهكذا من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، اللهم برحمتك ارحمني. هذا هو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. توسل إلى الله بصفة من صفاته وهي الرحمة. ومن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أني أسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله بصفتين من صفاته وهي القدرة والعلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. وهكذا من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة الخالصة. إذا كان لديك عمل صالح خالص لوجه الله فيشرع لك أن تتوسل إلى الله فيه، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الرجل في قصة الثلاثة النفر الذين توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أن يفرج عنهم ما نزل بهم، وهي الصخرة التي سدت عليهم الغار. قال عليه الصلاة والسلام: انطلق ثلاثة نفر فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: يا هؤلاء إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فهل لنا من أعمال صالحة خالصة نتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، كان لا يقدم عليهما أبناءه وماله من الإماء والرقيق. قال: فنأى بذات يوم طلب الشجر فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فانتظرت عند أقدامهما أنتظر استيقاظهما والصبية يتضاغون عند قدمي حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما أي حليبهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لا يقدرون على الخروج. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، وقد راودتها عن نفسها يوما فامتنعت، فألمت بها سنة من السنين فجاءتني وأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبينها، ففعلت حتى إذا قعدت بين رجليها، وفي رواية حتى إذا قدرت عليها، قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وتركت الذي أعطيتها وذهبت اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن به. فانفرجت الصخرة شيئا لا يقدرون الخروج عليه. الشاهد أنه توسل بعفته وخوفه من الله سبحانه وتعالى، توسل بعمل صالح، والأول توسل بطاعته لوالديه. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجرته غير واحد، ترك الذي له وذهب فثمرته حتى كثرت منه الأموال من الغنم والبقر والإبل والرقيق. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري. قال: كل ما ترى من الأموال من الغنم والبقر والرقيق والإبل فهو لك. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، أد إلي أجرتي. قال: لا أستهزئ بك. فأخذه كله يستاقه فلم يدع منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون بفضل التوسل بالأعمال الصالحة. فإذا كان لك عمل صالح خالص لله فيشرع أن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بقيامي لليل، بصدقتي للفقراء والمساكين سرا، بقراءتي للقرآن، بحسن جواري، ببري لوالدي. يشرع أن تتوسل إلى الله بأي عمل من الأعمال الصالحة إذا كنت واثقا من نفسك أنه خالص، أنه صالح، لا يشوبه الرياء، لا تشوبه البدع. توسل إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله في كتاب الكريم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. توسلوا إلى الله بإيمانهم أن يغفر الله لهم ذنوبهم. ومن أسباب إجابة الدعاء بر الوالدين، طاعة الوالدين، لا سيما الأم فحقها آكد من حق الأب. يا رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فمن كان بارا بوالديه استجاب الله دعوته، وإن دعوا له الوالدان استجاب الله دعوتهما فيه. فدعوة الوالدين للولد مستجابة. فقد روى الإمام مسلم من حديث أسير رضي الله عنه قال: كان عمر رضي الله عنه يلتقي بأمداد أهل اليمن فيقول: أفيكم أويس القرني؟ من هو هذا أويس القرني سيد التابعين؟ كان بارا بأمه، رد الهيئة، فقير، عابد، زاهد، مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة. فلما لقي أويس قال له: أنت أويس ابن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرأ إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس ابن عامر القرني من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. كان بارا بأمه، لو أقسم على الله لأبره. قال: فإن لقيته فاطلب منه يستغفر لك. قال: فاستغفر لي فاستغفر لك. صحابي يطلب الاستغفار من تابعي، والصحابي أفضل من التابعي. لماذا؟ لأنه كان بارا بأمه، لو أقسم على الله لأبره، لو دعا الله لأجابه. وقيل لو أقسم على الله في شيء كرما من الله أن يبر قسمه لأبر الله قسمه. فإياك وعقوق الوالدين، فإن دعوة الوالدين مستجابة، إن دعوا على الابن استجاب الله دعاءهما، وإن دعوا للابن استجاب الله دعوتهما. كما تقدم دعوة الوالدين مستجابة. وهكذا من الأسباب، من الأسباب التي يستجاب بها الدعاء التأدب مع الله في الدعاء وعدم الاعتداء، خفض الصوت عند الدعاء، لأنك تناجي أقرب قريب، أقرب إليك من حبل الوريد، وهو الله سبحانه وتعالى. جاء نفر من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. من أسباب إجابة الدعاء أن تخفض صوتك عند الدعاء تأدبا مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النمل، لأنه يعلم السر وأخفى. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإذا أشرفنا على وادي هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. يحثهم النبي عليه الصلاة والسلام على خفض أصواتهم عند الدعاء وعند الذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ومن الأخطاء عند بعض الناس عند الاستسقاء أنهم يرفعون أصواتهم عند الدعاء: يا تواب تب علينا، يا قريب يا مجيب، بأصوات مرتفعة أنت تنادي القريب المجيب السميع، فلا يجوز أن ترفع صوتك، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع صوتك من فوق سبع سماوات. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إنه لا يخفى علي بعض كلامها وأنا في الحجرة وهي بجانبها، والله سبحانه وتعالى سمع صوتها من فوق سبع سماوات. هذه هي أهم أسباب إجابة الدعاء، وهي كثيرة، وبقي موانع الدعاء، موانع الدعاء التي تحول بين المرء وبين إجابة دعائه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ اجلسوا يا أولاد، اجلسوا. لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ لأننا إما أننا ارتكبنا بعض موانع الدعاء، أو تركنا أسبابها، أو لم نتحرى أوقاتها. واسمعوا إلى موانع الإجابة: ندعو فلا يستجيب الله لنا، لماذا؟ المانع الأول من موانع إجابة الدعاء: أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام والسكن في الحرام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أطب مطعمك تستجب دعوتك. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فانظر يا رعاك الله، هذا رجل قد أتى بأسباب الاستجابة، وهي أنه رفع يديه إلى السماء وتوسل إلى الله بربوبيته، وهو مسافر ودعوة المسافر مستجابة، وهو أشعث أغبر، والأشعث الأغبر الضعيف المتضعف دعوته مستجابة، لكن لم يستجب الله له في هذا الموضع. لماذا؟ لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فكيف يستجيب الله له؟ هذا مانع من موانع الإجابة. إذا أكل العبد الحرام ودعا الله لا يستجيب الله له مصداقا لهذا الحديث. ومطعمه حرام، فإياك والمكاسب المحرمة، فإياك والمتاجرة بالسلع المحرمة والأشياء الخبيثة والمشتبهة، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استولى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وإياك والملابس المحرمة فإنها من موانع الإجابة، وإياك بالتشبه بلباس الكافرين، التشبه بلباس الكافرين من موانع الاستجابة. قال عليه الصلاة والسلام: وملبسه حرام فكيف يستجاب له؟ فإذا دعوت الله وأنت مبنطلا وأنت مكرفة وأنت متشبها بالكفار فلن يستجب الله لك، فلا تلومن إلا نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ومن موانع الإجابة الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، أن يدعو بإثم، أن يدعو بمعصية، أن يدعو على إنسان ظلما، أن يدعو على رحم ظلما، لا يستجيب الله له. فقد قال الله: إنه لا يفلح الظالمون، لا يستجيب الله دعوة الظالم ولو كان أبا أو أما. الأب إذا دعا على ولده ظلما لا يستجيب الله، فإن الله سبحانه وتعالى عدل، وهو أحكم الحاكمين، وهو أرحم بالعباد من آبائهم ومن أمهاتهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم، أي يسأل الله معصية، يسأل من الله أن يسر له معصية ما، لا يستجيب الله له، أو يدعو على قريب أو بعيد ظلما لا يستجيب الله. وهكذا من موانع الإجابة استعجالها، استعجال الإجابة استبطاؤها، هذه من موانع الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم: لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي. وفي رواية قالوا: يا رسول الله فما الاستعجال؟ قال: أن يتحسر فيدع الدعاء، لأن الذي يستعجل ربما أساء الظن بالله، وربما انقطع عن الدعاء فلا يستجاب له. وكما سمعتم الداعي إذا دعا الله سبحانه وتعالى هو بين ثلاث كلها خير، كما روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها. الداعي رابح ليس بخاسر، إما أن يدخرها له إلى يوم القيامة أحوج ما يكون إليها، وإما أن يستجيب الله له فيعجل الإجابة، وإما أن يصرف عنه مصائب وشرور لا يعلمها ولا يحتسبها. وهكذا من موانع الإجابة الغفلة أن يدعو الإنسان بقلب غافل غير مستحضر لعظمة الله، غير مستحضر لرحمة الله سبحانه وتعالى، ما يدري ما يقول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعوة من قلب غافل. لا، من قلب غافل لاهن. ومن موانع الإجابة الاعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء من موانع الإجابة، وهو أن يسأل الإنسان شيئا مستحيلا أو شيئا لا يليق به. فقد قال الله: إن الله لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن مغفل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إن أنا دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: سيكون أقوام يعتدون في الدعاء. لا يجوز الاعتداء في الدعاء. ومن موانع الإجابة ونختم به إن شاء الله: السكوت عن المنكر. ترى المنكر بعينيك وأنت قادر على أن تغيره، فلا تغيره لا بيدك ولا بلسانك. وكم من منكرات هذه الأيام ونسكت عنها، ثم ندعو الله فلا يستجيب لنا. جاء عن الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة ابن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. لماذا؟ لأنكم رأيتم المنكر فلم تغيروه، لأنكم سكتتم عن المنكر. هذا الذي يرى المنكر ولم يغيره، فكيف بالذي يزاول المنكرات؟ كيف الذي بالذي يزاول المنكرات بأقواله وبأفعاله؟ هذا من باب أولى أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له دعاء إلا أن يشاء الله. وهنا تنبيه: نحن في شهر صفر، ولا يزال كثير من الناس يعتقد عقائد الجاهلية، يعتقد أن شهر صفر نحس، وأنه شهر فقر، وأنه شهر موت. لا يا مسلم، هذه عقائد الجاهلية، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوم ولا غول. رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فشهر صفر شهر من ضمن الشهور، ليس له علاقة وليس له دخل بالأقدار، يقدر الله فيه الخير والشر كما يقدر في غيره. فشهر صفر ليس سببا للفقر، وليس سببا للموت، وليس سببا للأضرار، إنما الخير والشر مقدران من الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفانا ما كانت إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وشكر نعمتك، وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنا صادقة وقلوبا سليمة. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر.